لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. نسأل الله العظيم من فضله أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه، وأن يمدنا بأمداد أنبيائه ورسله، وأن يجعلنا على نهجهم من المقتفين، إنه سبحانه سميع مجيب قريب. أحبابنا، اعلموا أن النبوة جائزة عقلا وليست مستحيلة، واشتقاق لفظة النبوة من النبأ أي الخبر، لأن النبوة إخبار عن الله، أو من النبوة بفتح النون وهي الرفعة، يقال جبال نابية أي مرتفعة، ويقال في لغة العرب نبى الجدار إذا برز عن مستواه. فالنبي على الأول أي على لفظ الخبر فعيل بمعنى فاعل، لأنه يخبر عن الله تعالى بما يوحى إليه، أو فعيل بمعنى مفعول أي مخبر عن الله، أو مخبر عن الله أي يخبره الملك عن الله تعالى، كما يقال جريح بمعنى مجروح وقتيل بمعنى مقتول، هذا معنى قولهم فعيل بمعنى مفعول. واعلموا أيضا أن الله تعالى بعث الأنبياء رحمة للعباد، إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنهم، لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة، ففي بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية لحاجاتهم لذلك، فالله متفضل بها على عباده، فهي سفارة بين الحق تعالى وبين الخلق. ثم السبيل إلى معرفة النبي المعجزة، وهي أمر خارق للعادة، صالح للتحدي، موافق للدعوة، سالم من المعارضة بالمثل، يظهر على يد من ادعى النبوة كانفجار الماء الزلال من بين أصابع النبي وعدم إحراق النار لإبراهيم. فما ليس بخارق للعادة بأن كان معتادا لا يسمى معجزة، وكذلك لا يعد معجزة ما لم يكن الأمر الخارق مربوطا بدعوى النبوة ككرامات الأولياء، فإنها لا تسمى معجزات، لأن الكرامة لا يتحدى بها على دعوى النبوة، أو لا يتحدى بها أصلا على رأي لقسم من العلماء، لكن نقول يجوز للولي أن يتحدى بها على ولايته على القول الصحيح عند العلماء، لكن الغالب من حال الأولياء أنهم يكتمونها. وأما ما يحدث للنبي من الخوارق قبل دعوى النبوة فهو إرهاص، وسمي إرهاصا لأنه تأسيس لقاعدة النبوة، كإضلال الغمامة له صلى الله عليه وسلم قبل نبوءته، وتسليم الحجر على مكة قبل أن يبعث، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم حجرا في مكة ما مررت به إلا سلم علي، وهذا قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا يسمى إرهاصا أي تأسيسا للنبوة. وكذلك لا يكون معجزة ما يقتضي تكذيب مدعيها، كما يروى أن مسيلمة الكذاب مسح على وجه رجل أعور فعميت العين الأخرى، فمثل هذا يعارض ما ادعاه، فلا يسمى معجزة ولا يسمى كرامة. وكذلك لا يكون ما لم يسلم من المعارضة بالمثل، كما إذا ادعى رجل أنه نبي وقارن دعواه خارق، ثم ادعى آخر أن المدعي ليس بنبي وأظهر خارقا مثله. واعلموا أحبابنا أنه صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة مقرونة بالمعجزات، فهو رسول الله قطعا. أما أنه ادعى الرسالة فبالمشاهدة للمعاصر، أي لمن عاصره عليه الصلاة والسلام، ولغيره كحالنا نحن ممن لم يدرك زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فبالتواتر اللفظي والمعنوي. ثم معجزاته قسمان: باقية دائمة يشاهدها من كان في عصره ومن سيكون بعده، وذلك هو القرآن العظيم، وغير دائمة وهو ما صدر عنه من الخوارق الفعلية. فمنها ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فأقبل أعرابي، فلما دنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: ما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال: هل من شاهد على ما تقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه الشجرة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في شاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض خدا حتى قامت بين يديه، فاستشهدها ثلاثا فشهدت أنه كما قال، ثم رجعت إلى منبتها. فرجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن يتبعوني أتيتك بهم، وإلا رجعت إليك وكنت معك. رواها ابن حبان والبيهقي وغيرهما. وروى ابن حبان والبيهقي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل من بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يداوي ويعالج، فقال: يا محمد، إنك تقول أشياء، هل لك أن أداويك؟ قال: فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله، ثم قال له: هل لك أن أريك آية؟ وعنده صلى الله عليه وسلم نخل وشجر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عذقا. والعذق يا أحبابنا كل غصن له شعب، والعذق أيضا النخلة. فأقبل إليه العذق وهو يسجد ويرفع رأسه، ويسجد ويرفع رأسه، حتى انتهى إليه صلى الله عليه وسلم، فقام بين يديه، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى مكانك. فرجع إلى مكانه. فقال الأعرابي: والله لا أكذبك بشيء تقوله أبدا. ثم قال: يا لعامر بن صعصاع، والله لا أكذبه بشيء يقوله. وكلا الحديثين صحيح مشهور بين علماء الحديث. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر رضي الله عنه من طريق سالم عنه، أي عن جابر، قال: عطش الناس يوم الحديبية، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها، وجهش الناس حوله، أي أقبلوا إليه يستغيثون به، فقال: ما لكم؟ فقالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشربه إلا ما بين يديك. فوضع يده الشريفة في الركوة، وجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. وأخرج البيهقي في دلائل النبوة أن قتادة بن النعمان خرجت حدقة عينه فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكانها ثم مسح عليها بريقه الشريف فصارت أحسن من عينه الأخرى. وكانت إذا رمدت عينه التي لم تصب لم ترمد عينه التي أصيبت. فمعجزته صلى الله عليه وسلم في نبع الماء من بين أصابعه الذي كفى هذا الجيش الكثير أعجب من تفجير موسى الماء من الحجر حين ضربه موسى بعصاه، لأن خروج الماء من الحجر معهود بخلاف نبع الماء الزلال من بين الأصابع. وفي هاتين المعجزتين قال بعض المادحين: إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر، إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري. وأما معجزة حنين الجذع إليه صلى الله عليه وسلم فهي متواترة تفيد العلم، أي تفيد العلم القطعية، حيث إنها حجة قوية كحجة القرآن، فقد رواها البخاري والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه صلى الله عليه وسلم. وعند أبي عوانة في مستخرجه وابن خزيمة من حديث أنس وأبي نعيم عن جابر وغيره قال: والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله ثم أمر به فدفن. ولذلك كان الحسن البصري رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. ورواها البخاري أيضا عن أبي نعيم عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل، شك الراوي: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة رفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال البيهقي: وأمر الحنانة أي الجذع الذي حن من الأمور الظاهرة والأعلام النيرة التي أخذها الخلف عن السلف، ورواية الأحاديث فيه كالتكليف. انتهى. قال الحافظ يعني ابن حجر العسقلانية: وفي الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكا كالحيوان، بل هي كأشرف الحيوان. وفيه تأييد لقول من يحمل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده على ظاهره. فلا مانع شرعا ولا عقلا أن يخلق الله تعالى في الجمادات التي لا حياة حقيقية فيها ولا روح حياة، ولكن بلا روح، كما حصل أن حن هذا الجذع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك بخلق الشعور والإحساس والحياة فيه من الله عز وجل، ولكن بلا روح. كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. وكل عاقل يقول: أحد لا شك تراب وصخر لا روح فيه، فكيف يكون فيه محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال علماء أهل السنة والجماعة: لأنه لا مانع شرعا ولا عقلا أن يخلق الله تعالى في بعض الجمادات إدراكا وإحساسا ورؤية وشعورا ومحبة، ولهذا كله دلائل وقرائن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل ابن أبي حاتم في كتاب مناقب الشافعي عن أبيه عن عمرو بن سواد عن الشافعي قال: ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا، فقلت: أعطى عيسى إحياء الموتى، قال: أعطى محمدا حنين الجزع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك. وسبحان الله والحمد لله أولا وآخرا، ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يختم لنا على خير، وأن يجعلنا من خيار عباده، إنه سبحانه على ما يشاء قدير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد أولا وآخرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.